نحن أيها الإخوة في صحيح البخاري وفي كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، ذكرت في بداية هذا الدرس أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن لله عز وجل يدين على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على وجه لا يشابه خلقه، قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، وأن لا يجوز أن يذهب المؤمن الموحد الذي على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذهب مذهب الأشاعرة أو مذهب الجهمية أو المعطلة أو المعتزلة الذين أولوا هذا بأن المراد بها النعمة أو القدرة أو غير ذلك، هذا كله خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، وخلاف أيضا ما دلت عليه الأدلة. فالبخاري رحمه الله أورد الأدلة على هذا، وقرأنا حديث الشفاعة الطويل في آخر الدرس الماضي، والآن نحن عند حديث أبي اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد إلى آخره. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أبي هريرة رضي الله عنه، حتى ولو لم يوجد ترضي في النسخ أنا أعرف هذا، لا نحن نتقرب إلى الله جل وعلا بالترضي عن أصحابه، نتقرب إلى الله جل وعلا بالترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، نحن نترضى عنهم حتى لو كتب أو ما كتب، حتى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتبت أو لم تكتب، نحن أيضا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد بعض طلابنا الآن في التحقيق في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه يقول مثلا إن النسخ ليس فيها صلى الله عليه وسلم أو ليس فيها رضي الله عنه، فنقول يا أخي أثبتها حتى لو ما هي موجودة في النسخ، يمكنها سقطت من النساخ أو أنه عفى الله عنه ما أهتم، فأنت ما كيف يعني يمر بك اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكتب صلى الله عليه وسلم، اكتب الحمد لله وضعتها من عندك أو لم تضعها، على كل حال لابد أن يذكر هذا ديانة وقربة، فنحن نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم أجمعين، نتقرب بهذا قربة وديانة، كما أننا نصلي ونصوم ونزكي ونتقرب الله بالنوافل، من أعظمها ومن أجلها محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، نذكر محاسنهم وفضائلهم ونذب عن عرضهم وإلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله كلمات ماتعة وقواعد نفيسة في أواخر العقيدة الواسطية رحمه الله تعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده
لم يغض ما في يده. نعم.
وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع.
الحمد لله. أراد البخاري رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وكما قلت بالدرس الماضي إن أهل العلم جمعوا بين ما ورد بصفة يعني بلفظ الإفراد مثل اليد هنا، وما جاء يعني حتى تعود إلى إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وبين ما جاء مجموعا، وقلت إن ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عدد من كتبه ومنها الحموية وابن القيم في مختصر في صواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وأيضا فيما ذكره الشيخ بن عثيمين، وقلت إن كلامه من أنفس وأدق وأوضح ما كتبه العلماء في رسالته الماتعة فتح رب البرية بتلخيص الحموية رحمهم الله تعالى أجمعين. فقالوا إن لفظ المفرد يعني ناسب لما كان الضمير مفردا ناسب أن يكون اللفظ مفردا ليكون بينهما تناسب بين المضاف والمضاف إليه، ثم أيضا هو يدل على المثنى في لغة العرب. أما من ناحية الجمع فقالوا أيضا كون يعني بأيدينا يعني كون كون الضمير جاء مجموعا ناسب له أن تأتي اليد مجموعة ليتناسب المضاف مع المضاف إليه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقول الشيخ محمد رحمه الله: وعلم أيضا في لغة العرب أن أقل الجمع اثنان، فدل هذا على كل حال جميعا على أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في القرآن الكريم: بل يداه مبسوطتان، ولا يجوز تأويلهما بأنها القدرة أو النعمة أو غير ذلك، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم في هذا الأمر. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها النفقة، كيف لا وقد جاء في الحديث يا عبادي، الحديث في صحيح مسلم، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، إلى قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور الآن تقف على بحر تدخل مخيط، ماذا يخرج؟ نقطة نقطتين، ماذا تكون بالنسبة لهذا البحر؟ لا شيء. وما هنا ينفقه الله جل وعلا على عباده ويسبغ عليهم من النعم والخير لا ينقص مما عنده سبحانه وتعالى. وهذا له أثره عندما تؤمن أخي المسلم بهذا الشيء، معناه أنك لا تستكثر خيرا أعطاك الله إياه أو لا، ما عند الله أعظم. ولذلك لما قال الصحابة إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فأنتم يعني فهذا يدفع المؤمن إلى الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، ولا يتعاظم شيئا. لا تقول: والله كيف هذا الأمر يحدث وأنا كذا، مثلا زوجتي عاقر، أو مثلا قال الأطباء إنك لن تشفى أو كذا، ولا كم قيل مثل هذا الكلام وعاد قولهم عليهم وشفي فلان بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تتعاظم شيئا عند الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهنا في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحاء الليل والنهار. سحاء، قال شراح الحديث، يعني كثيرة العطاء، كثير العطاء والبذل والجود سبحانه وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص ما في يده سبحانه وتعالى. قال: وعرشه على الماء، ليس هو ماء البحر الذي نعرفه، لا، هذا ماء آخر في علم الله سبحانه وتعالى كيف هو، لكن من عقيدتنا ومن إيماننا أن عرش الرحمن فوق الماء، وكان عرشه فوق الماء. قال: وعرشه على الماء، وقد خلق هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض كان بعد هذا كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث. قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، يعني يخفض سبحانه وتعالى ويقلل قدر من هو مستحق لهذا، ويرفع من له قدر ومنزلة عنده سبحانه وتعالى، أو فيما يقدره الله جل وعلا، فيما يحصل على عباده في من خير أو فيما يكتب عليهم من الشر ونحو ذلك من ابتلاءات ومصائب، والأمر الله سبحانه وتعالى. لكن هو أظهر الأقوال أنه يخفض من لا يستحق الرفعة ويرفع من يستحق الرفعة، وأهل ذلك هم أهل التوحيد والإيمان الخالص لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مقدم ابن محمد قال حدثني عم القاسم ابن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك.
الحمد لله. هذا أيضا حديث مر بنا عدة مرات، أن الله جل وعلا يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، وجاء في الرواية الأخرى: ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وجاء في الرواية الأخرى أن الله جل وعلا يقول: لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيجيب هو على نفسه سبحانه وتعالى فيقول لله الواحد القهار. هذه أحاديث فيها تعظيم، فيها خشية، وفيها إثبات أيضا صفة اليد لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا. لكن أيضا مما يؤمن به المؤمن هذه الهيبة وهذه العظمة، ما يكون في يوم القيامة، يعني أن الله جل وعلا يقول لمن الملك اليوم، يهز السماوات والأرض ويقول لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب فيقول سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. وقد سبق هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا عمر بن حمزة سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض.
نعم هذا سبق.
قال حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم.
عادة البخاري رحمه الله أنه يذكر الرجل واسم أبيه، لكن في هذا السند سبحان الله يعني اقتصر على الاسم فقط، ولكن يعني هذا واضح. قال هنا حدثنا عن سفيان هو الثوري، قال حدثني منصور هو ابن المعتمر، قال وسليمان هو الأعمش، عن إبراهيم هو النخعي، عن عبيدة هو السلماني. قال عن عبد الله، وعبيدة السلماني من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم
عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع
والشجر
على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
لا إله.
قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له.
الحمد لله. عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة نسأل الله أن يثبتنا عليها إثبات أن لله جل وعلا إصبع، ويعني هذا جاء في هذا الحديث في قصة هذا الحبر، وجاء في رواية أخرى أنه رجل من أهل الكتاب وليس يعني لم يصرح أنه حبر. المهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع. قال والخلائق، وجاء في رواية أخرى وسائر الخلائق، يعني بقية الخلائق غير هذه الأربعة المذكورة. قال إن يعني وسائر الخلائق على إصبع. وجاء في رواية أخرى أنه جل وعلا يهزهن فيقول أنا الملك. فدل هذا الحديث على إثبات صفة الإصبع لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الذاتية لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه. المؤولة ذهبوا إلى التأويل وقالوا إن المقصود الأمر، وبعضهم قال إنه الهول الشديد، وبعضهم هذا كله خلاف ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فدل هذا على إثبات الإصبع. يعني لو لم يكن هناك فما لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قال مثلا بين هولين شديدين أو بين أمرين عظيمين. يعني عليه الصلاة والسلام أعرف الخلق بالله وأعلمهم به وأشدهم له خشية. لو كان المقصود هول أو أمر شديد أو غير ما ذكره المؤولة هنا في هذه الصفة لا قالها عليه الصلاة والسلام ولا بينها، فهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. ولكنه عندما ذكر في هذا الحديث وفي هذا الحديث لا شك أن هذا يدل على إثبات صفة الإصبع على الوجه اللائق به سبحانه وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، يعني لا يذهب ذهنك إلى التشبيه فتقع في التعطيل بعد ذلك خوفا من التشبيه، لا هذا كلام غير صحيح، بل نحن نثبت هذا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وأنه من الصفات الذاتية. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وليس المقصود ضحك يعني قهقه وارتفع صوته، لا حاشا وكلا، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضحك قال الراوي هنا حتى بدت نواجذه، يعني مقدمة أسنانه عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود تعجبا من كلامي يعني هذا الحبر وتصديقا له، يعني وقرأ عليه الصلاة والسلام جزء من هذه الآية وما قدر الله حق قدره، يعني كيف طيب أنتم ما دام أنكم تقرؤون وتؤمنون بهذا الشيء لماذا لا تقدرون الله حق قدره فتؤمنون به وتحذرون من الشرك الذي كنتم فيه وتؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله الميثاق على الأنبياء والرسل لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به عليه الصلاة والسلام، وقد أخذ الأنبياء والرسل هذا الميثاق على أقوامهم أيضا لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه إلى آخر الآية. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن نقول هذا الكلام للناس عموما، نعم نحن لا نكره أحدا كما قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، ولا يعرف ولله الحمد في تاريخ المسلمين من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم أن المسلمين جروا رجلا وأوقفوا السيف على رقبته وقالوا يا تسلم يا نقطع رقبتك أو نقطع رأسك، هذا لا يعرف. هذه يعني جماعات خارجة عن الإسلام، خوارج أو مذاهب الآن خرجت وهي تابعة لمذهب الخوارج، روعوا الناس وقتلوهم وشوهوا صورة المسلمين، وللأسف هذا عاد يعني أمرهم لأنفسهم ووبالهم وشرهم يقع عليهم. أما في الإسلام نحن لا نعرف ولا يعرف ولله الحمد أن المسلمين دخلوا على قرية وقالوا يا أسلموا يا نقتلكم جميعا، أبدا، وإنما يعرضون عليهم الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة بن الحصيب وحديث علي أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، إن أبوا ادعوهم إلى الجزية، إن أبوا فاستعن بالله وقاتلوا، لكن لو أنهم أعطوهم الجزية وصالحوهم خلاص تعدوهم وذهبوا إلى من وراءهم. فهنا قصدي يعني مثل هذا ما يعني ينقل أو يقال أن أن المسلمين أرهبوا الناس وأخذوا السيف وقالوا يا تسلم يا نقطع رأسك، هذا كلام غلط. لكننا في هذا المقام أيضا نقول لمن كانوا من أهل الكتاب أبشروا بأجركم مرتين كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب كان على دينه يعني زمنا في حياته ثم انتقل إلى دين الإسلام فإن الله يؤتيه أجره مرتين، الأجر الأول على ما كان عليه والأجر الثاني لما دخل في دين الإسلام. لكن نحن كما قلت ونعيد ونكرر لا إكراه في الدين، ما في شيء اسمه يا تسلم يا نقتلك يا وإلا نقتلك، لا هذا. وكما أما عاد كما وأعيد وأكرر ما وقع من الخوارج أو من أذنابهم وأتباعهم في هذه الأزمنة وفي غيرها وما بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هؤلاء يتحملون ذنوبهم والله جل وعلا وليهم وهو محاسبهم ومعاقبهم. أما دين الإسلام فصفحته والله الحمد بيضاء، أدلة من آيات الله جل وعلا تتلى وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلى كل حال أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الحبر، كيف أنك تعرف هذا ولا تؤمن بالله وتصديقا له، نعم ما قال الحبر إلا كلاما صحيحا. وهذه عقيدتنا إثبات صفة الإصبع وهي من الصفات الذاتية على الوجه اللائق به سبحانه وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه والله أعلم. الحديث الذي بعده مكرر منه فننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وارد
لا عن وراد
عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح.
اللهم ارضى عنه. هذا العرب يعني قبل الإسلام وما زاد الإسلام هذا والله الحمد إلا يعني انضباطا وتعديم. ومسألة الغيرة على المحارم إنسان يغار على محارمه تكشف أو تبذل أو عدم الحياء أو عدم لا هذا كان معروف عند العرب كانوا يعني لا يتنازلون. جاء الإسلام والله الحمد بشريعته الغراء فهذب هذه الأمور ووجهها الوجهة الصحيحة وأفاض علينا من الأدلة من الكتاب أو في السنة في التزام الحياة في التزام الحشمة أن يكون في قلب الإنسان غيرة أن يعني أشياء كثيرة. لكن نعم هي كانت موجودة ولكن الإسلام بشريعته الغراء زادها توجيها وتهذيبا ويعني حتى لا تتداخل الأمور أو يكون فيه قتل أو عنف أو كذا الإسلام زاده. وإلا هذه كانت موجودة وهذا هو الأصل أن الإنسان يغار على محارمه. وسعد بن عبادة رضي الله عنه قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لأقتلنه بالسيف غير مصفح يعني ما ولا أتوانى عنه واحدة. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا شيئين لهما مناسبتان كما قال شراح الحديث مع هذه الجملة. نعم.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه.
الله أكبر. والله نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم غيرة من سعد. صحيح سعد عنده هذه الغيرة عليه الصلاة والسلام يغار وغيرته أعظم من غيرة سعد وهو القائل وهو الذي كان يعني ما انتقم أو ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تنتهك محارم الله جل وعلا. فعليه الصلاة والسلام كان يغار وغيرته أعظم من غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم
والله لأنا أغير منه والله أغير مني.
سبحانك اللهم.
ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه من المدحة من الله.
ولا أحد أحب إليه المدحة من الله.
ولا أحد أحب إليه المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.
الحمد لله. هنا هذا الحديث وما عقده البخاري هنا فيه مسائل. أولا في إطلاق لفظ الشخص على الله عز وجل. الحديث ليس عند البخاري وإنما هو في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا شخص أغير من الله. لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. الذي عند البخاري لا أحد لكن البخاري ما صح عنده من طرقه ولذلك لكن هو أخذه من يعني أسانيد أخرى أو قصدي في حديث آخر أو في الرواية الأخرى وعليها بوب هنا في هذا الحديث. هنا اختلف أهل العلم هل يجوز إطلاق لفظ الشخص على الله تبارك وتعالى على قولين. بعضهم قال لا أن كيف يطلق هذا والشخص وما الشخص. لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة وعليه أهل العلم كشيخ الإسلام وما نقله شراح الحديث ومشايخنا أنه يجوز إطلاق الشخص على الله سبحانه وتعالى. فإن الشخص في لغة العرب هو الشيء البارز القائم بنفسه قالوا هذا من معاني في لغة العرب. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وهو الأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وأصدقهم إيمانا بالله جل وعلا قال هنا لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. إذن فلا يتردد ولا يقع في قلب الإنسان حرج في إطلاق كلمة الشخص على الله تبارك وتعالى لأنه عليه الصلاة والسلام هنا قال لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى. لكن الرواية في البخاري هنا هي لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. على كل حال قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يعني حاد ولا أنتظر حتى يقتله رضي الله عنه. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد. يعني هذا الحديث تضمن ثلاثة أمور: مسألة الغيرة، قال والله لا أنا أغير منه والله أغير مني سبحانه وتعالى. فنحن أيضا نثبت صفة الغيرة لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال أهل العلم وهي من الصفات الفعلية، نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع. أهل العلم اختلفوا في المراد، ما المقصود بالفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ على أقوال ذكرها أهل التفسير رحمهم الله، أشهرها وهو الراجح إن شاء الله أنها المعاصي الظاهرة والباطنة حتى تعم جميع الأقوال. لأن من الأقوال قيل إن يعني إن المقصود بالفواحش الظاهرة هو الزنا العلني، والفواحش الخفية هي الزنا الخفي. قالوا لأن العرب مع جاهليتهم ومع شركهم كانوا يستعيبون الزنا العلني، ما كانوا يرونه. ولذلك قالت هند بنت عتبة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على النساء قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فالزنا لم يكن معروفا علنيا أمام الناس، ولكن كانت العرب تفعله في الخفاء. كانت هناك يعني بعض المومسات أو بعض البغايا أو بعض الإماء يعملن في هذا الشيء ولكن بخفية. فالله جل وعلا حرم الزنا سواء كان معلنا أو غير معلن. هذا يعني ذكره بعض أهل التفسير كمثال، وإلا فالصحيح أن الآية عامة لجميع، أن الآيات ومنها هذا الحديث وأيضا الأحاديث كهذا الحديث يعم جميع المعاصي الفواحش الظاهرة والباطنة. الله جل وعلا حرمها وغيرته سبحانه وتعالى أن تنتهك محارم. فاحذر يا أخي أن تنتهك محرما، أن تقع في جرم سواء كان ظاهرا، فهذا نسأل الله العافية كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وحتى لو كان خفيا احذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. وهذا الحديث عند ابن ماجه وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء. أنت تعرف الآن جبال تهامة جبال عظيمة، صور الإنسان يأتي بحسنات مثل هذه الجبال العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها الله هباء منثورا. جث الصحابة على ركبهم قالوا من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا. قال هم قوم يتكلمون بألسنتكم، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، يعني يقومون آخر الليل. قال الراوي وهو ثوبان رضي الله عنه ما خاف الصحابة خوفا مثل خوفهم ذلك اليوم، جثوا على الركب قالوا من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا ألا نكون منهم. قال هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني أمام الناس منضبط رايح وجاي ومظهره طيب، ولكن إذا خلى بمحارم الله فجر وفعل وترك، لا حسيب ولا رقيب، لا خوف من الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر المهم. ثم لا حياء أيضا من خلقه ولا إلى غير ذلك. فاحذر يا أخي، فإن الله جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. احذر سواء من الذنوب المعلنة أو الذنوب الخفية، فإن الله جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. ثم أيضا جاء في الجملة الثانية قال ولا أحد أحب إليه العذر. يجوز أن يقال أحب وأحب إذا قلنا بالوصف أو قلنا إنها خبر للا حسب ما ذكره شراح الحديث. قال ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، وفي رواية بعث الرسل وأنزل الكتب. الله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فالله جل وعلا يعني يعذر، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل توحيده ودعوة الناس إلى توحيده والحذر من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك يعني لكن قال بعض شراح الحديث ما مناسبة ذكر هذه الجملة مع ذكر غيرة سعد وما ترتب عليها؟ قالوا إنه كان من المفترض على سعد رضي الله عنه وعلى غيره أن ينتظر وأن يتئد وأن يعذر. قد يكون هذا الرجل جاء لحاجة، قد يكون لأمر ما، قد يكون، فالإنسان لا يستعجل. قال بعض يعني هذا من باب الاجتهاد من بعض أهل العلم، والله أعلم، عادي ما هو لازم عادي أن يكون كلامهم صحيح، لكن قالوا ما مناسبة هذه الجملة مع مناسبة الحديث عن غيرة سعد رضي الله عنه. نقل هذا الحافظ بن حجر عن بعض شراح الحديث كابن بطال وكالكرماني وغيرهم، قالوا إنه يعني كان ينبغي لسعد أن يعذر وأن ينتظر، فقد يكون فيه لبس أو يكون فيه حال، والله المستعان. الجملة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه المدحة من الله تعالى، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. قال شراح الحديث هنا مفعول الأول محذوف لأن وعد تأخذ مفعولين، ذكر المفعول الثاني وهو الجنة، والتقدير وعد الله أهل طاعته الجنة. واضح أيها الإخوة، يعني وعد يأخذ مفعولين، يعني أخذ فاعل وهو الله سبحانه وتعالى وبقي لنا مفعولان. المفعول الأول محذوف تقديره أهل طاعته، والمفعول الثاني مذكور وهو الجنة، والتقدير وعد الله أهل طاعته الجنة. هنا ذكر بعض الشراح سؤالا جميلا، قالوا ما مناسبة يعني ذكر أن الله عز وجل لا أحب إليه المدح من الله، وهذا ما في الشك أن الله جل وعلا يحب أن يثنى عليه وأن يمدح. ولذلك نحن دائما، وأنا ذكرت هذا في عدة مجالس، أن الإنسان يحفظ المحامد التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء على الله عز وجل وإلى آخره. لكن ما مناسبة وعد الله الجنة، يعني أهل طاعة الجنة؟ قال شراح الحديث مناسبة هذا أن المؤمن إذا حمد الله وأثنى عليه أن هذا من الطاعات، بل من أجل القربات أن تتقرب إلى الله بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن المؤمن عندما يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله سينطلق لسانه لهجا طالبا جنة عرضها السماوات والأرض. الإنسان عندما يحمد الله دائما، يا ربي لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تجده سبحان الله مباشرة يطلب بعدها الجنة، يسأل الله الخير، يسأل الله من فضله. حتى قال شراح الحديث لو لم يسأل الجنة، لم يصرح بها، فإن حمد الله والثناء عليه هذا من أفضل العبادات ومن أجل القرب التي بفضل الله وإحسانه وجوده تدخل بها جنة عرضها السماوات والأرض. فما أجمل الحقيقة هذا الربط بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ثم قوله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. فالتقدير كما قلنا وعد الله أهل طاعته الجنة، فإنهم يثنون على الله ويحمدونه بما هو أهله، وهذا من أعظم العبادات وأجر القربات التي تدخلهم الجنة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن ألسنهم ستنطلق لهجة داعية ربها أن ينعم الله عليهم بالجنة، وهذا من الكلام العظيم. على كل حال والله إن هذه جمل عظيمة تحتاج الحقيقة منك أخي المسلم أن تقف معها وتقرأ وتتدبر. نعيدها مرة أخرى، لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، ومن أجل ذلك بس نزل هذا شوي، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة، أي وعد الله أهل طاعته الجنة. الله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فسمى الله تعالى نفسه شيئا.
شوف يا أخوان، يعني البخاري هذا كما قلت من أئمة الإسلام وأئمة أهل العلم، هو ليس مجرد إمام رواية فقط، حدثنا الرجل له من الاستنباطات والدقائق والعلم، كما قال أهل العلم قالوا علم البخاري في تبويباته وما يعلقه، يكتب بعد ذلك بعض الأحيان يكتب مثل هنا، فسمى الله نفسه شيئا. فأين من يقول إن البخاري أو غيره من رواة الأحاديث إنهم مجرد حمالة يحملون الأحاديث، زمالة يحملون بس أحاديث وينقل؟ لا يا أخي، والله ما قال هذا الكلام إلا جاهل أو مغرض، وإلا كيف هذا؟ أئمة الإسلام حفظوا السنة ورووها وتجشموا الأخطار، كما يقول أبو عبد الله الحاكم تجشموا الأخطار وأفنوا الأعمار وبذلوا الدينار والدرهم، وحتى أوصلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا أيضا كانوا فقهاء، كانوا علماء، كانوا أهل دقة واستنباط وعلم، أو بس ما ناس ما يعرفون شيء؟ لا والله، من يقول أنهم لا بس مجرد رواة، لا ما هو صحيح. البخاري رحمه الله إمام رواية وإمام دراية رحمه الله تعالى، وكذلك غير من أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة. فانظر يعني نحن سنعود على كل حال إلى كلامه الآن مرة أخرى. قل أي استدل بقول الله عز وجل، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال فسمى الله تعالى نفسه شيئا. نعم اقرأ.
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله.
شوف عاد الاستنباط أيضا، استنبط أيضا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القرآن شيئا، والقرآن من صفات الله تبارك وتعالى، من كلام الله جل وعلا، بل هو أعظم كلامه وأشرفه وأجله. نعم. وقال
كل شيء هالك إلا وجهه.
الله.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟
شيء، ها شيء يعني شيء من القرآن. نعم.
قال نعم، صورة كذا وصورة كذا لصور سماها.
الحمد لله. أيها الإخوة، دل ما عقده البخاري هنا على أنه يجوز، وما أقول يجوز بل أنه يصح، وهذا ما دل عليه الدليل، أنه يطلق على الله جل وعلا شيء. وقالوا إن الشيء في لغة العرب هو الموجود لغة وعرفة، فإذا أطلق على الله عز وجل بهذا المعنى فهذا كلام صحيح. والبخاري هنا قال قل أي شيء، عند قول الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قال فسمى الله عز وجل نفسه شيئا، ثم قال أيضا في حديث سهل بن سعد قال سمى القرآن شيئا، والقرآن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أمعك من القرآن شيء؟ وهذا هو الصحيح في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يجوز ويصح إطلاق كلمة شيء على الله تبارك وتعالى، لأنه بمعنى الموجود لغة وعرفة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وسننقل أيضا كلام بعض العلم، قال شيخ الإسلام ويفرق بين دعائه والإخبار عنه، فلا يدعى ربنا جل وعلا إلا بالأسماء الحسنى. يعني ما ينفع تقول يا شيء يا شخص، لا، تدعو الله بأسماء الحسنى، يا رحيم يا رحمن يا رزاق يا غفار يا غافر ونحو ذلك. وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم مسيء، ما يجوز أن يطلق على الله لفظ مسيء، كلمة قبيحة حاشا وكلا، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه على العموم ولكن بالدليل، مثل اسم شيء وذات وموجود. فإذا كانت هذه بمعان صحيحة فإنها تطلق على الله تبارك وتعالى. وهنا نقل الحافظ بن حجر كلاما لعبد العزيز بن يحيى المكي صاحب كتاب الحيدة ومن أهل السنة، قال سمى الله تعالى نفسه شيئا إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه. وهذا كلام صحيح، نعم، شيء إثباتا لوجوده، لأنه كما قلنا أيها الإخوة بمعنى الموجود لغة وعرفة، إثباتا لوجوده ونفيا للعدم عنه، وكذا أجرى على كلامه ما أجراه على نفسه، ولم يجعل لفظ شيء من أسمائه، بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبا للدهرية ومنكر الإلهية من الأمم. نعم، الدهرية والذين أنكروا ألوهية قالوا إن الله ليس بشيء، ليس بموجود، الله جل وعلا أثبت الأدلة. وهذا الكون كما يقول أهل العلم ناطق بأدلته على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى أنه المستحق لأن يعبد. هذه الآيات الكونية وكذا الآيات الشرعية في كتابه سبحانه وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا كلاما عظيما والله مستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم.
نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران.
من عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أنهم يثبتون أن لله عرشا بل هو أعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى، وصف الله عز وجل وهو رب العرش العظيم، يعني على قراءتين، فيها رب العرش العظيم أنها صفة لله عز وجل، وفيها وهو رب العرش العظيم بالكسر، لكن ولا شك أن الأعظم مخلوقات الله هو العرش. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، ترس الذي يمسكه المحارب، سبعة دراهم ألقيت فيه، وما الكرسي يعني بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، والله سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا. ونحن نؤمن ونثبت هذه الصفة واستواءه جل وعلا على عرشه، كما قال ابن القيم رحمه الله جاءت في سبعة مواضع من القرآن، أولها في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم وما بعدها من السور سبعة مواضع جاء فيها التصريح باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه. فنحن نثبت استواءه جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو أيضا يدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، يعني يفيد أيضا صفة أخرى وهي إثبات صفة العلو لله جل وعلا. نعم. الحمد لله. أقول لعلنا نتوقف عند القراءة في هذا عند هذا الباب. هناك الحقيقة السؤالان، وقبل الإجابة عليهما نحن يعني بقي في هذه السلسلة من الدروس اليومية، غدا فقط إن شاء الله تعالى هناك دورة صيفية ستقام في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دورة صيفية علمية، وجزاهم الله خير الإخوة اجتهدوا في إدارة التوجيه والإرشاد بوكالة المسجد النبوي في تنوع هذه الدروس، والله الحمد سيكون في دروس في العقيدة وفي أصول التفسير وفي مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية أصول التفسير وفي الفقه وفي أصول الفقه، وباستطاعتك مثلا تذهب وتسألهم تأخذ الجدول كاملا وتعرف يعني متى مواعيد الدروس ويعني الكتب ومن هم المشايخ، وخاصة جزاهم الله خير جملة من المشايخ سيأتون هنا يعني ليسوا من أهل المدينة، فأنت لن ترحل في طلب العلم، العلماء هم الذين رحلوا إليك. فالله الله يا أخي خذ الجدول واشتري الكتب وإلزم يعني حلقهم ومجالسهم، وفي شيء الفجر وشيء العصر وشيء المغرب وشيء بعد العشاء، أنت رتب نفسك وجدولك وخذ أولادك وشجع غيرك، أنت يعني تدعو إلى الخير ولك يعني أجر من سيحضر كلهم عن طريقك، فشجع يعني على هذا الأمر. ولذلك نحن إن شاء الله كما قلت هذا اليوم انتهينا في صحيح البخاري، وغدا إن شاء الله سنجتمع على كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى للشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم نتوقف، وسنعود إن شاء الله أنا لمحدثكم العبد الضعيف مشاركة أيضا في هذه الدورة في اليوم 15 من ذي القعدة، سيكون لي 4 أيام، سأشارك بأربعة أيام، اليوم 15 16 17 18 شرح أصول التفسير للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني هذا هو المخصص لي شرح هذا الكتاب، وهو كتاب من أميز وأنفس كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أصول التفسير، كما أنه في شرح أيضا لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية سيشرحها أحد المشايخ أيضا في هذه الدورة. المهم الله الله أيها الإخوة بالحضور وبالاستفادة، وغدا إن شاء الله يكون لنا لقاء وسنؤكد أيضا مرة أخرى على حضور هذه الدورة. هذا أحد الإخوة سألني ما أفضل كتاب في أحكام القرآن آيات الأحكام. لا شك أن أفضل الكتب يعني من حيث سعة التأليف ومن حيث حسن عرض المسائل والأحكام هو الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فهو كتاب من أنفس الكتب ولا تستغني عنه مكتبة طالب العلم. الجامع لأحكام القرآن الإمام القرطبي قد أفاد من المفسرين الذي قبله، وهو يعتمد كثيرا على أحكام القرآن لابن العربي والمحرر الوجيز لابن عطية، ومعاني القرآن للنحاس، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج. هذه أربعة مصادر يتكئ عليها القرطبي رحمه الله كثيرا، غير عاد مثلا الطبري وغير الماوردي أيضا يتكئ عليه كثيرا، يعني وغير ذلك من كتب الإسلام. فهو الحقيقة من أنفس الكتب ويعتبر عمدة في تفسير آيات الأحكام. في كتب أخرى يعني سبقته كأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن لإلكي الهراسي، وغير ذلك يعني من كتب، لكن هذا الكتاب أميزها وأوسعها رحمهم الله تعالى جميعا. هذا أخ يقول جزاك الله خير، نرجو التعقيب على هذا الأثر المروي عن الإمام الحسن البصري، وهو الحقيقة أثر عظيم. يقول: ابن آدم، لا يغرنك أن تقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم. إن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم، ولا والله ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زمرتهم، إنهم لحطب جهنم هم لها واردون. وعلى كل حال أنا ما أدري عاد عن عبارة، لكن تحتاج شيء من التقييد. وصحيح لن تلحق الأبرار بأعمالهم، هو يعني ولا شك هذا يدفع الإنسان، مجرد المحبة لا يكفي، لابد من السير على منهجهم، ولابد أن تعمل بما كانوا يعملون به أهل الصلاح وأهل الخير حتى تجمع بهم. لكن يعني كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أن تتشبه بهم في خصالهم وفي أعمالهم، وإن لم تصل يعني منازلهم. أنس رضي الله عنه لما قال: اللهم إني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر، هو يعرف أنه لن يصل مقامهم، لكنه كان مجتهدا في العمل الصالح، مسارعا في مراضي الله، يحاول. فأنت أيضا لا تقعد وتلزم مكانك وتقول والله أنا معهم، لا، يعني انشط، أبذل، مع أنه يستقر في قلبك أنك لن تصل ما وصلوا إليه ولن تبلغ ما بلغوه، والله المستعان. لكن لابد من العمل، لابد من الصدق في هذا الكلام. وإلا كما قال: اليهود والنصارى لا يحبون أو أنبياءهم، إن كانوا قد ماتوا وهم على دينهم ولم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم إن شاء الله يجمعون بهم في الجنة إذا كانوا على الحق وعلى الخير. لكن نعم، من كانوا بعد وما كانوا على هديهم ووقعوا في الشرك أو في التثليث أو في زعم أن الله أن المسيح ابن مريم هو الله، أو أن عزيرا هو الله، أو كذا وكذا، نعم هذا هو الكفر والضلال، ولن يلحقوا بهم. هذا كفر وضلال، وذاك إيمان وتوحيد، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.